الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قبل ان نبدا رساله القواعد الاربع، احب ان انبه تنبيهات وهي نصيحه للشباب. اخبرني بعض الاخوان ان بعض الشباب يفسرون تفسيرات من عند انفسهم، إذا سمعوا كلام فسروا تفسيرات من عند أنفسهم. أنا أنصح الشباب عن هذه التفسيرات الخاطئة. إذا تكلم المتكلم وقالوا يقصد كذا، يقصد فلان، يقصد الدولة الفلانية، يقصد كذا، هذه تفسير خاطئة. لا يجوز للشباب أن يتوهموا هذه التوهمات ويفسروا هذه التفسيرات الخاطئة. قال لي بعض الإخوان إن الشباب تحدثوا أمس لما تكلمنا عن الناقل الثالث من نواقل الإسلام، مظاهرة ومساعدة المسلمين على المشركين، قالوا إنك تقصد حرب الخليج وإنك تقصد الدولة وكذلك. هذا تفكير خاطئ. الآن حرب الخليج هذا قتال، دفاع عن نفسه الآن. وحزب البعث الآن صدام معتدي الآن، يريد الآن قتل النفوس، فهذا من باب الدفاع عن النفس. ثم ايضا ما في مظاهره المسلمين على المشركين، حزب الله حكمه كافر، حكومه كافره، صدام وكذا حكومه كافره. اين مظاهره المسلمين على المشركين؟ فيه استعانه في الدول، وان كانت الدول كافره الا ان بينه وبينهم عهد وامان. واما حكومه صدام في دوله معتديه، حزب الله كافر، يريد أن يقتل ويقضي على الأكبر واليابس، يريد أن يدخل ويهلك ويقضي على دول الخليج كلها. وأين حرب، أين مظاهرة المسلمين؟ كيف يقول بعض الشباب أنه يفسر هذا التفسير ويقول يقتل حرب الخليج وأن هذا من مظاهرة المسلمين على المشركين؟ وين مظاهرة هذا في مظاهرة المسلمين على مظاهرة المشركين على المسلمين؟ ما فيه مظاهرة مسلمين، إنما استعانة بالدول في الدفاع عن النفس وصد عدو كافر وهو حزب البعث الكافر، فلا يدخل في هذا. فأنا أنصح الشباب عن التفسيرات الخاطئة. والدولة الحمد لله دولة التوحيد، دولة مسلمة الحمد لله تحكم بشرع الله، هي دولة التوحيد الآن، ليس على وجه الأرض دولة توحيد تحكم على الشريعة الإسلامية غير هذه الدولة الآن. فأنا أنصح الشباب عن هذه التفسيرات الخاطئة وهذه التوهمات الخاطئة. يقول فلان يقتل كذا، يقتل كذا. وكذلك أيضا قال لبعض الإخوان أن هناك الآن تحزبات كثيرة بين الشباب وانقسام، وأن كثير من الشباب يقول أنت تبع الحزب الفلاني، تبع أنت إخواني، أنت السلفي، أنت السروري، أنت كذا، وصاروا ينشغلوا وصاروا يكفروا بعضهم بعضا، فبعضهم يكفرون الحكام ويكفرون العلماء. هذه من المصائب ومن البلاء، هذا في صالح العدو. الواجب على الشباب أن يتقوا الله عز وجل وأن يقبلوا على طلب العلم، يقبلوا على طلب العلم ويتركوا هذه التحزبات، فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. اقبل على طلب العلم واترك هذه التحزبات، واترك هذا لأهل العلم الحكم على فلان وفلان. لست ملزم بها على فلان إنه كذا وفلان كذا وفلان كذا، ويكفرون العلماء ويكفرون الحكام، ويقول هذا سروري، هذا كذا وهذا كذا وهذا فيه كذا، وهذا يكفرون هذا ويبدعون هذا ويفسقون هذا، وصار همهم وشغلهم الشاغل هكذا، وأضاعوا الأوقات وأخلوا بدينهم وضعف دينهم وإيمانهم بسبب هذا العدوان على العلماء وعلى الحكام. لهم العلماء مسمومة، لا يجوز أن يتكلم في العلماء بغير بصيرة. أهل العلم والبصيرة من اجتهد منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر. فلا يجوز للصغار طلب أن يتكلموا فيهم وأن يأكلوا لحومهم وأعراضهم. الواجب على الشباب الإقبال على طلب العلم وترك هذه التحزبات وترك هذا الكلام. أقبل على طلب العلم وأقبل على الدروس، تقبل على المحاضرات والدورات العلمية. كذلك أيضا قال لبعضهم اني لما تكلمت في مثلت مثال لأهل الزيغ الذين يتعلقون بقصة المرأة الخطعمية في الحجاب قالوا تقصد الشيخ الألباني، اني تقصد الشيخ الألباني وانه من أهل الزيغ. صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني إمام من أئمة السنة والجماعة محدث، كيف أقصد الشيخ الألباني؟ إيه لما أذكر مثالا أقصد الشيخ الألباني، إيش التفسيرات؟ ما هذه التفسيرات الخاطئة؟ هذه التفسيرات بتاع توهمات الشباب. أنصح الشباب بالإعراض عن هذه التوهمات وعن هذه التفسيرات الخاطئة. الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنة وألف المؤلفات العظيمة وحقق تحقيقات العظيمة. كيف أقصد أقول إن مقصود من أهل الزيغ الشيخ الألباني؟ فالواجب على الشباب أن يتقوا الله وليعلموا أنهم آثمون بهذا، ولا يجوز لهم أن يتكلموا بهذا الكلام. كذلك أيضا سئلت أيضا عن كلمة التوحيد لا إله إلا الله وقل جماعة التبليغ إخراج اليقين الفاسد، إخراج اليقين الفاسد. لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، لا إله نفي وبراءة من كل معبود سوى الله.
أما بهذا فلا تشرك.
فكلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، لا إله نفي وبراءة من كل معبود سوى الله. ما في يقين، ليس هناك يقين فاسد يخرج، انما فيه براءه من كل معبود سوى الله، ثم اثبات العباده لا اله ببراءه من كل معبود سوى الله. الا الله في اثبات العباده لله، ما في يقين فاسد يخرج، في براءه وكفر بالطاغوت، براءه من كل معبود سوى الله، ثم ايمان بالله وحده. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. اعلم مرشدك.
فنصيحتي للشباب أن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذه التفسيرات وهذه التوهمات وهذه التحزبات وهذا التكفير العلماء والعلم والحكام وغيرهم، وأن يقبلوا على طلب العلم، وأن يتوبوا إلى الله من هذه الظنون السيئة وهذه التفسيرات الخاطئة. فهذا يحتاج إلى توبة وندب وإعراض واستغفار للعلماء ولمن ارتابوا منه ولمن تكلموا في عرضه أو استسماحهم، وإلا فليعلموا أنهم مخطئون وأنهم مجربون، وأنه سوف يؤخذ من حسناته إذا لم يتوب. يؤخذ هؤلاء الذين ظلموهم وغتابوهم وكفروهم وتكلموا فيهم، سوف يأخذون من حسناتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس يا رسول الله؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، وفي الوقت يأتي بأعمال أمثال الجبال، ثم يأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن تنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرحت النار. فالمغتاب اعتدى على غيره، إذا ارتاب العالم والعالم أشد، الحم العلماء مسمومة، أو الحاكم، أو ارتاب إخوانه وزملائه، فإنهم يأخذون من حسنات يوم القيامة، فإن لم يكونوا حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، إلا أن يستسمحهم أو يدعو لهم بظهر الغيب ويكثر ويذكر أوصافهم وصفاتهم الحميدة في الأماكن التي اختبروا فيها. فعلينا جميعا أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نعرض عن هذه الظنون السيئة وأن نطهر ألسنتنا من هذه التخطئة والتكفير والتبديع والتفسيق. نطهر ألسنتنا ونطهر قلوبنا من هذه الظنون السيئة والتفسيرات الخاطئة، ونطهر ألسنتنا من هذه الكلمات النابية، ونتوب إلى الله عز وجل ونستسمح من ارتبناهم أو ندعو لهم بظهر الغيب مع صفاتهم، مع ذكر صفاتهم في الأماكن التي أصيبوا فيها، لعل الله أن يتوب عليه ولعل الله أن يرحمه. هذه الرسالة وهي رسالة القواعد الأربع للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، رسالة عظيمة وهي قصيرة تشتمل ثم القواعد الأربع، اشتمالها على قواعد أربع تميز بين المشركين والمسلمين، قواعد أربع يتميز بها المؤمن من الكافر، يتميز بها المشرك من الموحد. قال الإمام الشيخ مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في أولها: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. عنوان السعادة. المؤلف رحمه الله بدأ هذا الرسالة بالدعاء وتوسل إلى الله بربوبيته، توسل إلى الله بصفاته واسمه الكريم وربوبية العرش العظيم، ودعا لك يا طالب العلم، سأل الله أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت. وهذا من نصحه هذا الإمام رحمه الله، نصحه يعلمك ويدعو لك، يعلمك ويدعو لك، يسأل الله ويتوسل إلى الله باسمه الكريم وبربوبيه العرش العظيم أن يتولاه في الدنيا والآخرة، ومن تولاه الله في الدنيا والآخرة سعد تعرف لا سبب، ونجعلك مبارك أينما كنت في أي مكان حلت يجعلك مبارك، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. يعني أن الإنسان يتقلب بين هذه الأحوال الثلاثة، إما أن يكون في نعمة يحتاج إلى شكر، وإما أن يكون في مصيبة وبلية يحتاج إلى صبر، وإما أن يكون يقع في ذنب يحتاج إلى توبة واستغفار. فإذا كان الإنسان إذا أصابته نعمة حصل على نعمة شكر لله بقلبه، إن اعترف بأنها لله من الله، وشكر بوضع لسانه أثنى على الله بها ونسبها إلى الله، وبجوارحه استعملها في مرضات الله، هذا الشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح. فإذا كان الإنسان إذا حصل له نعمة شكرها، وإذا حصل له بلية ومصيبة صبر، بمعنى حبس نفسه عن التشكي، وحبس نفسه عن الجزع، وحبس لسانه عن التشكي، وحبس جوارحه عما يرضي الله، هذا الصبر، يحبس نفسه عن الجزع فلا يجزع، ويحبس لسانه عن التشكي، ويحبس جوارحه عما يرضي الله، هذا الصابر. وإذا أذنب تاب واستغفر. هذه قال المؤلف هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، يعني علامة على السعادة. ما هي علامة السعادة؟ علامة سعادة العبد أنه إذا أصابته نعمة شكر، وإذا أصابته بلية ومصيبة صبر، وإذا وقع في ذنب تاب واستغفر. إذا كنت كذلك فاعلم أن هذه علامة السعادة، لأن الإنسان يتقلب بين هذه الأمور الثلاث، إما في نعمة يحتاج إلى شكر، وإما في بلية ومصيبة يحتاج إلى صبر، وإما في ذنب ومعصية يحتاج إلى توبة واستغفار. نعم.
اعلم أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، وهو أن تعبد الله مخلصا له الدين.
أن الحنيفية ملة إبراهيم. نعم.
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، وهو أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جل وعلا جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن
نعم الله. نعم. المؤلف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم يعني تيقن وجهه، فإن العلم حكم الذهن الجاد، اعلم تيقن من غير شك ومن غير تردد. اعلم يعني تيقن واجزم. ثم دعاء ايضا دعاء قد ارشدك الله لطاعته. سأل الله ان يرشدك لطاعته. فهذا من نصحه رحمه الله. اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفية ملة ابراهيم ان تعبد الله مخلصا له الدين. هذه الحنيفية. اذا قلت ما هي الحنيفية ملة ابراهيم؟ الجواب ان تعبد الله مخلصا له الدين. هذه الحنيفية التي قال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم التي امر نبينا صلى الله عليه وسلم ان يتبعها. ما هي الحنيفية ملة ابراهيم؟ ان تعبد الله مخلصا له الدين. والحنيفية هي التوحيد وهي دين الاسلام. سميت حنيفية لكونها من الحنف وهو الميل، لكونها مائلة عن الشرك. ولهذا تسمى دين الاسلام تسمى الملة العوجة. تسمى الملة العوجة لانها منحرفة، حنيفية منحرفة ومائلة عن الشرك والبدع. وان كانت في نفسها مستقيمة، هي في نفسها مستقيمة لكنها عوجة بالنسبة لميلها عن ملل الكفر وعن البدع. فالحنيفية ملة ابراهيم سميت حنيفية لكونها مائلة عن الشرك ومستقيمة على الحق. الحنيفية ملة ابراهيم ان تعبد الله متصله، تعبد الله مع الاخرى شيئا، عبادة مع الاخرى. اما عبادة وحدها فلا، لو قلت تعبد الله فقط ما يكفي، لانك قد يعبد الله ويعبد غيره معه غيره. فالمشركون يعبدون الله ويعبدون معه غيره. ما صارت الحنيفية، ما تكفي العبادة، لكن لابد من امرين، ان تعبد الله مخلصا له الدين. واذا كان تعبد الله مخلصا له الدين هذا هو معنى لا اله الا الله. لا اله الا الله عبادة مع اخلاص، اخلاص نفي ويثبت، تنفي العبادة عن غير الله وتثبتها لله. ان تعبد الله بمعنى انك تتقرب الى الله بالعبادة وتوجه جميع اراداتك الى الله عز وجل مع الاخلاص، بمعنى ان تخص الله بهذه العبادة وتنفيها عن غيره. هذه الحنيفية ملة ابراهيم. تعبد الله بالدعاء ولا تدعو غيره، تعبد الله بالذبح ولا تذبح لغيره، تعبد الله بالركوع ولا تركع لغيره، تعبد الله بالسجود ولا تسجد لغيره، تعبد الله بالصلاة ولا تصلي لغيره. تعبد الله بالصلاة هذا عبادة الله، ولا تسجد لغيره هذا الإخلاص. تسجد لله هذا العبادة، هذا عبادة الله. ولا تسجد لغيره هذا الإخلاص. لا بد من الأمرين، أن تعبد الله مخلصا له الدين. يقول المؤلف بذلك أمر الله العباد وخلقهم لها. أمر الله جميع العباد بهذه الحنيفية ملة إبراهيم وخلقهم لها. خلق الله جميع الخلق لذلك. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن والإنس خلقوا لماذا؟ لعبادة للتوحيد والإخلاص، لعبادة الله وتوحيده وإخلاص الدين له. وهي الحنيفية ملة إبراهيم. نعم.
فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
نعم. يقول المؤلف رحمه إذا عرفت أن الله تعالى خلقك لعبادته، عرفت كل إنسان يعرف أن الله خلقه لعبادته، قال فأنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فاعلم وتيقن أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. لا تسمى العبادة، لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. والتوحيد هو الإخلاص، هو إخلاص الدين لله. والإخلاص معناه أن تتبرأ من عبادة كل معبود سواه، وهو الكفر بالطاغوت. الإخلاص هو الكفر بالطاغوت. العبادة لا تسمى عبادة إلا مع الإخلاص، يعني إلا مع الكفر بالطاغوت. والكفر بالطاغوت كل معبود سوى الله. ومعنى الكفر بالطاغوت يعني البراءة، البراءة من كل عبادة معبودة سوى الله، البراءة منها ونفيها وإنكارها وبغضها ومعاداتها ومعادتها، هذا كفر بالطاغوت. الكفر بالطاغوت كل ما عبد من دون الله طاغوت. والكفر به معناه إنكاره ونفيه والبراءة منه وبغضه ومعاداته ومعادته أهله. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. يعني الإنسان إذا صلى هل يكون موحد؟ ما يكون موحد إلا إذا أخلص العبادة، يصلي ولا يصلي إلا، بمعنى ينكر وينفي ويتبرأ من عبادة كل معبود سوى الله، لا بد من هذا. أما إذا كان الإنسان يصلي فقط قد يصلي لله ويصلي لغيره، مرة يصلي لله ويصلي كما يفعل المشركون، يعبدون الله ويعبدون غيره. هم المشركون يحجون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، يحجون ويصلون ويصومون لكن يشركون، يعبدون الله ويعبدون غيره. ولهذا قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اعبد الله سنة ونعبد الله سنة، فأنزل الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولدي، قطع لأطماعهم فيطلع المشركين، لا يمكن أن أوافقكم وأنتم لا يمكن أن توافقوني ما دمتم على شرككم. إذن العبادة ما تسمى عبادة إلا مع التوحيد، التوحيد هو الإخلاص لله والبراءة من كل معبود سوى الله. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، لو صلى الإنسان وهو لم يتطهر لا تسمى صلاة، ما تسمى صلاة. فكما أن الصلاة إذا دخل الحدث، الطهارة إذا دخل الحدث بطلت، فكذلك التوحيد العبادة إذا دخل الشرك بطلت. الطهارة إذا دخلها الحدث كان الإنسان متطهر متوضئ ثم أحدث خرج منه بول أو غائط أو ريح، أين الطهارة؟ بطلت وزالت ولا تصح الصلاة. كذلك التوحيد إنسان موحد الله يعبد الله يصلي ويصوم لكن أشرك، قال يا رسول الله اشفعل، أو قال يا مدد يا بدوي، مدد يا عبد القادر، أو ذبح للبدوي أو للرسول أو للقمر أو للنجم، أو طاف بغير بيت الله تقرب إليه، أو صلى أو ركع لغير الله، وش يكون؟ بطل توحيد، دخل الشرك وبطل التوحيد ثروة، انتقل من كونه موحد إلى كونه وثني، لأن الشرك دخل في العبادة فأبطل. وكذلك الإنسان إذا تطهر وصلى فصلى صحيحة، لكن إذا أحدث بعدما تطهر أحدث وبال أو تغور أو خرج منه ريح قطعت الطهارة ولا تصح الصلاة معه. فكذلك العبادة إذا عبد الإنسان ربه ثم أشرك فطرت العبادة وخسرت وصار من أهل الشرك والأوثان، نسأل الله السلامة والعافية. كما قال عز وجل، كما قال الله عز وجل ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، شاهدين على أنفسهم بالكفر، أعمالهم تشهد عليهم، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ليسوا المشركين ليسوا من عمال المساجد، ولو عمروها شكتين ولو بنوها، المراد العمارة المعنوية، المراد بالعبادة والتوحيد والطاعة، ليسوا من المشركين ليسوا من عمار المساجد. ما كان المشركين أن يعمروا مسجد الله شاهدا على فسد الكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. نعم.
فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة.
نعم، إذا عرفت أن العبادة إذا دخلها الشرك بطلت وصار صاحبها من أهل النار، صار وثني من أهل النار ومخلدين فيها. فإذا تحققت هذا صار أهم ما عليه أن تتبين معرفة التوحيد لعل الله والشرك لعل الله يخلصك من هذه الشبكة التي فيها التباس الحق بالباطل والتوحيد بالشرك. لا بد أن تميز التوحيد من الشرك، تميز العبادة من غيرها، العبادة الصحيحة من العبادة الفاسدة، لعل الله أن يخلصك ويسلمك من الشرك. نعم، هذه مقدمة قبل البدء في القواعد الأربع، مقدمة عظيمة للمؤلف رحمه الله. ثم بعد ذلك ذكر القواعد الأربع التي يتميز بها المشرك من المؤمن والموحد من الكافر. نعم.
لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، وذلك بمعرفة أربع قواعد.
نعم، إذا عرفت أن أهم عليك، إذا عرفت هذا عرفت أن أهم عليك أن تميز التوحيد من الشرك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك، وذلك بمعرفة هذه القواعد الأربع التي يتميز بها الكافر من المؤمن والموحد من المسلم. أربع قواعد. نعم.
وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله جل وعلا في كتابه.
يعني القواعد الأربع يقول ما جبتهم من كيسي ولا من عندي، لا هذه أخذتهم من الكتاب العزيز. ما جئت بها من نفسي ولا جئت بها من فلان أو من علان، وإنما أخذتها من كتاب الله. نعم.
القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت.
كانوا
مقرين أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت.
الأولى أن تعلم.
القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار الذي يدبر جميع الأمور وما أدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. القاعدة الثانية.
هذه القاعدة الأولى التي يتميز بها المشرك من الموحد أن تعلم وتتيقن أن الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة وكفار قريش وكفار العرب الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم في الإسلام. كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت النافع الضار مسبب الأسباب بيده كل شيء، ومع ذلك ما هذا التوحيد الذي يقروا به هو توحيد الربوبية ما أدخلهم في الإسلام ولا أخرجهم من الشرك، بل مع ذلك قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم فبادر بهم وأموالهم وهم يقرون بهذا التوحيد. لماذا؟ لأنهم أشركوا في توحيد العبادة والألوهية. ما يكفي الإقرار بتوحيد الربوبية، ما يكفي توحيد الربوبية وحده، بل لا بد أن تضم إليه توحيد الألوهية. الدليل على أن الكفار مقرون بتوحيد الربوبية ذكر المؤلف رحمه الله الآية، وهي قول الله تعالى في سورة يونس قل من يرزقكم من السماء والأرض قل يا محمد الكفار المشركين من يرزقكم من السماء والأرض من الذي يرزق أما يملك السماء والأبصار من الذي يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن الذي يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأرض ماذا يقولون فسيقولون الله فقلنا فلا تتقين هم مقرين بها. والمؤلف اقتصر على آية، هناك آيات كثيرة مثل قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يدار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. وقال سبحانه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. إذن هم مقرون بتوحيد الربوبية ومع ذلك ما نفعهم هذا الإقرار. لماذا؟ لأنهم أشركوا في توحيد العبادة والألوهية. لا بد من التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. من أقر بأحدهما دون الآخر ما ينفع، ما نفع، فلا يكون موحدا. لا بد أن يوحد الله في الربوبية والألوهية. نعم.
القاعدة الثانية أنهم يقولون ما توجهنا إليهم ودعوناهم إلا لطلب القربة والشفاعة نريد من الله لا منهم لكن بشفاعتهم.
القاعدة الثانية.
القاعدة الثانية أنهم يقولون ما توجهنا إليهم ودعوناهم إلا لطلب القربة والشفاعة نريد من الله لا منهم لكن بشفاعتهم والتقرب إليهم. ودليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
القاعدة الثانية من القواعد التي يتميز بها المشرك من المؤمن أن الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم أنهم حينما يعبدون الأصنام والأوثان والأحجار ما يعبدونها لأنها تنفع ولا تضر، ما يعتقدون أنها تنفع ولا تضر، بل يعتقدون أن الذي ينفع ولا يضر هو الله، لكن يعبدون يقولون يعني ما توجهنا إليهم ودعوناهم إلا لأجل القربة والشفاعة فقط. فالذين يعبدون اللات والعزى والذين يعبدون الملائكة والصالحين ما يعتقدون أنهم ينفعون أو يضرون، بل يعتقدون أن الذي ينفع ويضر هو الله، لكن يقولون ندعو الصالحين ندعو الملائكة ندعو الأولياء ندعو الأشجار والأحجار لأجل القربة والشفاعة لأجل أنهم يقربوننا من الله. فهم يدعون مثل أنبياء أو ملائكة أو رجال الصالحين يقولهم أقرب منا إلى ينقلوا الحوائج عن الله يشفعون لنا إلى الله وينقلون الحوائج عن الله أو يعبدون أشجار وأحجار تسبح الله وتعبد الله فهي أقرب منا إلى الله. أما نحن علينا ذنوب فنحن الآن ندعو الصالحين أو ندعو الملائكة أو ندعو الأنبياء أو ندعو الأشجار والأحجار لأجل القربة والشفاعة فقط لا لأنها تنفع وتضر ولا لأن بيدها شيء، بل الذي ينفع ويضر هو الله والذي بيده الأمور هو الله، لكن نعبدها إذا ندعوها ونتوسل بها إلى الله حتى تنقل حوائجنا إلى الله وتشفعنا عند الله، ومع ذلك قارب الشركين. هذا هو الشرك بعينه، هذا القول هو الشرك بعينه. يعني ما يشترط في الشرك أن يعتقد الإنسان أن هذا الأشجار وحتى تنفع وتضر، لا، حتى ولو اعتقدت أنها ما تنفع ولا تضر دعاؤها من دون الله شرك دعاؤها، ولو لم تعتقد أنها تنفع وتضر إذا دعوتها وقعت في الشرك، حتى ولو لم تعتقد أنها تنفع وتضر يعني تدعو يدعونها يقولون بأنها تقربنا إلى الله وتنقل حوائجنا إلى الله. ما الدليل على أنهم يقصدون القربة والشفاعة؟ الدليل قول الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء، والذين اتخذوا من دونهم دون الله الأولياء ما نعبدهم يعني قائلين على حد تقدير محذوف قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما نعبدهم لأنهم ينفعون ويضرون بل يقربون إلى الله زلفى قربة. كيف يقربون الله؟ يقول الحوائج إلى الله، هم أقرب منا إلى الله ويشفع لنا عند الله. هل هم صادقون في هذا؟ كذبهم الله بهذا القول وهو انهم يقربون الله وكفرهم. والذين اتخذوا من دون الله قائلين ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، قال الله ان الله يحكم بينهم فيه ما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار، حكم عليهم بالكذب والكفر. هم كذبوا في قولهم يقربونهم الله وهم كفروا بهذا العمل بهذا الدعاء. الدليل الشفاعة قول الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذا ما يصير للشفاعة ما يعتقدون أنهم ينفعون ويضرون، رد الله عليهم بقوله من قال لكم أنها تشفع لكم عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. هل أنتم تخبرون الله بشيء لا يعلمه في السماوات ولا في الأرض وهو سبحانه لا يعلم أن له شريك في العبادة؟ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم.
القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على ناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. وقاتلهم صلى الله عليه وسلم ولا فرق بينهم.
ولا فرق ولا محرق عنده. ولا فرق بينهم. طيب اقرأ الشعر. نعم. في صف. نعم.
قالوا الشفاعة.
نعم.
والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
نعم. الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، يعني شفاعة باطلة منفية وشفاعة حق. الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله، وهي الشفاعة المشركة، هذه باطلة. قال الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذه الشفاعة منفية، وهي التي تكون للمشرك الذي يدعو غير الله، يطلبها من الله، يقول: يا رسول الله اشفع الله، هذا أشرك، طلبها من غير الله. قال: يا بدوي اشفع لي، يا عبد القادر، يا فلان. إذا طلبها من الله ودعا غير الله، هذه منفية، هذه باطلة، ليس له شفاعة، باطلة، المشرك ليس له شفاعة. الثاني الشفاعة المثبتة، وهي التي تطلب من الله: يا رب شفع في نبي، يسأل الله: يا رب شفع في نبي، وهو موحد. فالشفاعة المنفية للمشرك هذه باطلة، والشفاعة المثبتة للموحد، والذي يطلبها من الله ولها شرطان: الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، والثاني رواه عن المشفوع له. فالشافع الذي يشفع عند الله لا بد أن يأذن الله له، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ما يبدأ بالشفاعة، حتى يأتيه الإذن، يسجد تحت العرش ويحمد الله بمحامد يستحوذ عليه، ويستمر ساجدا حتى يأتيه الإذن، فيقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل فطا واشفع في الشفاعة. هذا الإذن. والثاني رضا الله عن المشفوع له، الذي يشفع له لا بد أن يرضى الله عنه بأن يكون وحش، والله لا يرضى إلا التوحيد. فلو شفع لمشرك ما رضيه الله. ولهذا قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال: وكم من ملك في السماوات لا تغري شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة المنفية التي تطلب من غير الله، وهي التي تكون المشرك، هذه باطلة منفية غير واقعة ولا يمكن تحصل. الثاني الشفاعة المثبتة للموحد لأهل التوحيد الذي يطلبونها من الله ولها شرطان: إذن الله للشافع أن يشفع، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ورضاه على المشفوع له. قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم.
القاعدة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على ناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. وقاتلهم صلى الله عليه وسلم ولا فرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الصالحين قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ودليل الملائكة قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي قال رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار فما لهم ذات أنوار. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين.
من القاعدة الثالثة من القواعد التي يتميز بها المشرك من المؤمن الموحد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله وظهر على أناس من المشركين لهم معبودات شتى لهم عبادات متنوعة منهم من يعبد الشمس منهم من يعبد القمر منهم من يعبد الأشجار والأحجار منهم من يعبد الملائكة منهم من يعبد الصالحين منهم من يعبد الملائكة والأنبياء. فكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ولم يفرق بينهم كلهم جعلهم كفرة لا فرق بين من يعبد الأشجار كافر وقاتلهم دمه حلال وما بحلال من يعبد الملائكة كافر من يعبد الصالحين كافر من يعبد الأنبياء كافر كلهم كفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وفتنة الشرك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة حتى لا تكون الشرك حتى ينتهي الشرك ويأتي التوحيد إذا جاء التوحيد انتهى القتال. وقاتلوهم استمروا في قتالهم حتى يذهب الشرك ويأتي التوحيد وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يزول الشرك وإذا جاء التوحيد ويكون الدين كله لله. هذا التوحيد وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله. ولذلك قاتل النبي صلى الله عليه وسلم من يعبد الأشجار واستحل دمه وماله وقاتل من يعبد الأحجار وقاتل من يعبد الصالحين، وقاتل من يعبد الملائكة، وقاتل من يعبد الشمس، وقاتل من يعبد القمر، كلهم كفرهم وجعلهم مثليين، ودمهم دماءهم حلال وأموالهم حلال، لا فرق. هذه قاعدة تعلم أن كل من عبد غير الله فهو مشرك، ما في فرق بين من يعبد نبي أو يعبد صالح أو يعبد رسول أو يعبد شجر أو يعبد حجر أو يعبد جني أو يعبد وثن أو أي شيء معبود سوى الله يكون شرك. لا بد أن تكون عبادة لله، التوحيد حق الله لا يصرف لغير الله أي كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله في وظهر على أناس مشركين معبوداتهم متنوعة، ومع ذلك سوى بينهم في القتال واستحلال الدم والمال والحكم عليهم بالشرك والكفر. الدليل ثم ذكر المؤلف رحمه الله أدلة. الدليل أن هناك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الشمس والقمر، قول الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تفسدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، نهى عن عبادته واسجدوا لله. والدليل على أن هناك من يعبد الصالحين قوله سبحانه، والدليل على أن هناك من يعبد الصالحين قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الذين تدعون من دونه لا يملكون كشف الضر، إزالة الضر الذي حصل بكم، ولا تحويله من حال إلى حال. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني هؤلاء الذين تدعونهم، إلى أن هذا نزلت في قوم يعبدون الجن فأسلم الجن وبقي الذين يعبدونهم على الشرك، فأخبرهم الله قال: الذين تدعونهم موحدون وأنتم بقيتم على الشرك. أولئك الذين تدعون أيها الإنس المشركون، أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني القرب، يبتغون القربة إلى الله بطاعته ويرضون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. والدليل على أن هناك من يعبد الملائكة قول الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا في سورة سبع: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. والدليل على أن هناك من يعبد الأنبياء قول الله تعالى في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إله من دون الله؟ قال: سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والدليل على أن هناك من يعبد الأشجار والأحجار قول الله تعالى في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه الأصنام الكبيرة عند العرب، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هناك أصنام كبيرة، هناك اللات لأهل الطائف ثقيف، وهو رجل يلف السويق للحاج، والسويق الحب، حب المحموس يبله باللبن بالماء أو بالسم. فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه من دون الله، هذا الرجل يلف السويق على صحر، وقيل إن اللات اسم للصحراء التي عرضها، وقيل أنه للرجل الذي يلفها، وقيل اللات بالتشديد اسم للرجل، أو اللات بتخفيف التاء اسم للصحراء، صنم كبير. هنا والعزى شجرة لقريش ومن حوله، ومناه بنية لأهل المدينة ومن حولهم على الساحل. هذه الأصنام الكبيرة ذكرها الله في القرآن العظيم، والأصنام كثيرة حتى صار لكل أهل قبيلة صنم، بل صار لكل أهل بيت صنم يعبدون كل أهل بيت، بل كان الإنسان ما يصبر على الأصنام والعياذ بالله من المشركين، إذا خرج في البرية وذهب لابد يأكل مع الصنم يعبده، إذا وجد ماذا يعمل؟ يعني يأخذ الأحجار، يأخذ أحجار ثلاثة للقدر الذي ينصبه، إذا أراد يطبخ ولا كذا يأتي بقدر ويأتي بثلاثة أحجار يضع القدر عليه، ما عندهم غاز من الآن، ثم بعد ذلك ينظر يجي ثلاثة أحجار، إذا الأحسن الأحجار يأخذها رب يعبده، وثلاثة إله، واحد يعبده وإذا رأى حجر ثاني رماه وأخذ الجديد وعبده، حتى كان بعضهم إذا لم يجد شيء يجمع تراب ثم يجعل الشاف يحلف ما عليه ثم يعبده، وبعضهم يأخذ قطعة من التمر ثم يعبدها ويعبدها ثم يأكلها، هكذا وصلت المرحلة. نسأل الله السلامة والعافية. لكن هذه الأصنام الكبيرة ثلاثة: اللات والعزى ومناة. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قصتهم ضيدا. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، غزوة حنين، غزوة حنين بعد فتح مكة، ونحن حدثاء واحد بالشرك، اعتذار هذا من الصحابي، يقول نحن الآن حدثاء يعني قريب عهدنا بالشرك، يعني أسلمنا من قريب ولا يتمكن الإيمان من قلوبنا، ما تمكن التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، ولما فتح مكة انصرف لقتال هوازن في حنين في الحال، وأخذ معه من أهل مكة الذين أسلموا ما يقارب 2000 جدد أسلموا جديد ما تمكن الإسلام في قلوبهم. ولهذا يقول أبو وقد التي: ونحن خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بالشرك، فمررنا بسدرة، شجرة كبيرة للمشركين، ووجدنا المشركين يتبركون بهذه الشجرة ويعلقون بها صحتها ويرجون بركتها، مشركين وثنيين، المشركون وثنيين، مروا بسدرة كبيرة عظيمة للمشركين، هذه المشركين يدورون حولها ويتبركون بها ويعلقون بها صحتهم وينوطون يتبركون بها. فقال الذين أسلموا من جديد أبو واقد وجماعتهم: يا رسول الله، لو جعلتنا سدرة نتبرك بها كما يتبرك هؤلاء. لماذا؟ قالوا اعتذر الصحابة، قال نحن حدثاء عهد بالشرك، ما عرفوا التوحيد، ما تمكن الإيمان من قلوبهم. فالنبي أنكر عليهم طلبوا الشرك، لكن هل وقعوا في الشرك؟ ما وقعوا فيه، في دي على أن الإنسان إذا أراد أن يفعل الشرك أو طلب الشرك ثم زجر ونهي وانتهى ما يقع في الشرك. فلما قالوا يا رسول الله، لو جعلت لنا اجعل لنا ذات أنوار، اجعل لنا شجرة تبرك بها مثل هؤلاء، فزجرهم النبي وقال: الله أكبر، إنها السنة. التعجب، تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إنها السنة، يعني الطرق، أردتم أن تسلكوا مسلك المشركين السابقين، الطرق. قل ثم الذي بنفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال مقالتكم مثل مقالة بني إسرائيل لموسى. النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المقالة مثل هذه المقالة، لكن هل هي مثلها؟ بنو إسرائيل قالوا لموسى اجعل لنا إلها نعبده، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اجعل لنا شجرة نتبرك بها، هل المقالة مثل المقالة ولا مختلفة؟ مختلفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها مثلها، لأن العبرة بالحقائق والمقاصد، ليست العبرة بالألفاظ، العبرة بالحقيقة والمقصد. بنو إسرائيل قالوا اجعل لنا إلها كما لهم إلها، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اجعل لنا شجرة كما لهم شجرة نتبرك بها. العبارة مختلفة لكن المعنى واحد، التبرك بالشجرة واعتقاد البركة وأنها تنفع وأنها يحصل منها البركة هذا شرك، كما أن بنو إسرائيل قالوا اجعلنا إياهم نعبده، فالمعنى واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألغى الألفاظ واعتبر المقاصد والمعاني. قل ثم الذين استجدوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعلنا إياهم كما لهم عليك، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم العالمين. وفي دليل على أن الإنسان إذا طلع أراد أن يفعل الشرك عن جهل ثم زجر ونهي ولم يفعل لا يقع في الشرك، ولهذا زجرهم النبي ونبههم فلم يقعوا في الشرك. نعم.
القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أعظم شركا من الأولين، لأن الأولين يخلصون لله في الشدة ويشركون في الرخاء، ومشركي زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون.
نعم. القاعدة الرابعة أن تعلم أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. المعنى أن المشركين المتأخرين شركهم أعظم وأغلظ وأشد من شرك المتأخرين. طيب هل الشرك فيه أعظم وأغلظ؟ نعم، كلهم مشركون، الأولون مشركون والآخرون مشركون، لكن الأولين شركهم أخف والمتأخرين شركهم أغلظ وأشد. الشرك يتضاعف كما أن الموحدين يتفاوتون في التوحيد والإيمان، بعضهم أقوى إيمان وتوحيد، فكذلك المشركين بعضهم أشد وأغلظ شرك. فالمشرك الذي يدعو غير الله مشرك، لكن إذا كان يدعو غير الله ويؤذي المؤمنين ويفتنهم عن دينهم ويحملهم على الكفر يكون أشد ولا أخف؟ أشد. فالمشرك الذي يقتصر شركه على نفسه هذا مشرك، لكن شرك خفيف. لكن المشرك الذي يشرك بالله ويحمل المؤمنين ويؤذي المؤمنين ويفتنهم ويجبرهم على الشرك، هذا يكون ايش؟ شركه أغلظ وعذابه مضاعف. قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يشركون. فرق بين الذي يكفر بنفسه فقط ولا يؤذي غيره، او يصد عن سبيل الله ويحمل الناس على الكفر ويؤذيهم، هذا كفر غليظ ذنبه اشد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يشركون. فالمؤلف رحمه الله يقول: القاعده الرابعه ان تعلم ان الشرك الاولين اخف من شرك المتاخرين في زماننا الان، في زمان الشيخ محمد عبد الوهاب وما بعده، ان تعلم ان شرك الاولين اخف من شرك المتاخرين، وان شرك المتاخرين اغلظ واعظم واشد واقبح من شرك المتاخرين من شرك الاولين. بيان ذلك، قال بيان ذلك ان الاولين يشركون في بعض الاحيان ويوحدون في بعض الاحيان، يخلصون متى؟ يشركون في وقت الرخاء والسعة، ويوحدون في وقت الشدة والضيق. فدل على أن هذا أخف، يشركون بعض الأحيان وبعض الأحيان يوحدون، لكن ما ينفعهم هذا، ما ينفعهم يوحدون في بعض الأحيان، لا بد أن يكون موحد في جميع الأوقات، لكن مع ذلك يكون هذا أخف، أخف من الذي يشرك في جميع الأوقات. فقال: المشركون الأولون يشركون في بعض الأوقات ويوحدون في بعض الأوقات، وأما المشركون المتأخرون فهم يشركون في جميع الأوقات، ما في وقت يوحدون. كيف ذلك؟ قال: المشركون الأوائل يشركون في الرخاء والسعة والراحة، وإذا جاءت الشدة والضيق وحدوا. كيف الشدة والضيق؟ إذا ركبوا في البحر وتلاطمت بهم الأمواج وصارت السفينة تضرب يمين وشمال وتتقلب بهم، قالوا: يا الله يا الله يا الله يا الله وحد، زال الشرك. فإذا وصلوا إلى البر وشاطئ السلامة قالوا خلاص، اضطروا يعبدوا اللات والعزى والأشجار والأحجار، أشركوا. فإذا ركبوا في الفلك وتلاطمت بهم الأمواج وحدوا، وإذا وصلوا إلى السعة والسلامة وزالت عنهم الشدة أشركوا. الدليل قول الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين ما في شيء أخلص له الدين العبادة، مخلصين له العبادة، فلما نجاهم من البر ماذا يحصل؟ إذا هم يشركون. وقال سبحانه: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال سبحانه: وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل كفار كفور. إذن صار شرك الأولين أخف وأسهل، لأن في بعض الأحيان وبعض الأحيان يوحدون. أما شرك المتأخرين فإنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة، بل إنهم يزيدون في الشدة. بعض المشركين المتأخرين إذا ركبوا في فلك وتلاطموا في الأمواج قالوا: يا علي يا علي يا حسين يا حسين، صاروا يشتد زاد شركهم، صار يلهجون بمعبوداتهم، فصار شركهم في الشدة أشد، صاروا يلهجون بمعبوداتهم: يا فلان يا علي يا كذا يا كذا. واضح هذا؟ وهناك أيضا فارق آخر، أيضا فرق آخر بين شرك الأولين وشرك المتأخرين، ويتبين به أن شرك الأولين أخف وأن شرك المتأخرين أشد. وذلك أن الأولين ماذا يعبدون؟ الأولين يعبد إما نبي أو صالح أو شجر حجر يعبد الله، ما يعبد إلا أنبياء أو صالحين أو أشجارا وأحجارا تعبد الله أو الشمس والقمر مسخرة. أما المتأخرون فزادوا عليه فصاروا يعبدون كفارا وفسادا. وفرق بين من يعبد الكافر والفاسق ومن يعبد الصالح والنبي، وإن كان كل منهم مشرك، هذا مشرك وهذا مشرك، لكن هذا الشرك أشد وأغلظ. الذي يعبد الكافر والفاسق أشد من الذي يعبد النبي والصالح والشجر والحجر. فالأولون لا يعبدون إلا أنبياء أو صالحين أو أشجارا وأحجارا تسبح الله، وأما الكفار فزادوا عليهم وعبدوا مع ذلك كفارا وفسادا. فصار شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين، وشرك المتأخرين أغلظ من جهتين. الجهة الأولى أن المشركين الأوائل يوحدون الله عند الشدة، ويخلصون يوحدون الله عند الشدة ويشركون عند الرخاء. وأما المتأخرون فشركهم دائم في الرخاء والشدة. الثاني أن المشركين الأوائل يعبدون أنبياء وصالحين أو أشجارا وأحجارا تسبح الله، ولا يعبدون كفارا ولا فساقا. أما المتأخرون فزادوا عليهم وعبدوا مع ذلك كفارا وفساقا، فصار شركهم أشد وأعظم. وفق الله جميع لطاعته، ورزق الله جميع العلم النافع على الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. وبعد الأذان الأسئلة إن شاء الله. هذا أحد الأخوان يسأل، يقول متى تستأنف دروسك إن شاء الله؟ الدروس إن شاء الله تستأنف مع أول بدء الدراسة يوم 13، والإعلان إن شاء الله يعلن من قبل مكتب توعية الربوة، تعلنوا إن شاء الله هذا. تبدأ الدروس إن شاء الله يوم 13، يوم 14 الدروس تبدأ يوم الأحد إن شاء الله يعلن عنها. وهذه الليلة هي آخر مشاركتنا في هذه الدورة إن شاء الله، غدا ما فيه مشاركة، نسأل الله للجميع التوفيق. وسائل يسأل عن كثرة الأسئلة عن جماعة التبليغ. نقول جماعة التبليغ معروف أنهم صوفية، ولا ننصح بالخروج معهم لأنهم لا يدعون إلى التوحيد ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فننصح الشباب ويأمرون بالخروج ويحتمون على الإنسان يخرج 40 في العمر 40 يوم وثلاثة كذا ويومين في كل أسبوع مرتين وفي كل شهر 3 أيام، كل هذا لا دليل عليه. اخرج يسمون في سبيل الله ولا ويعتنون بالألكار فقط، وكذلك يجعلون بعض العامة ينصحون ويدعون وهم ليس عندهم علم. فننصح الشباب الإقبال على الدروس الدينية وطلب العلم وعدم الخروج، وإذا أراد الإنسان يدعو وبعد ذلك إذا تأهل يدعو إلى الله. أما أن يخرجه جاهل مركب لا يفهم، بعض الشيوخ الكبار يجعلونهم يتكلمون، شيوخ كبار ما عرف شيء ولا قرأ، يمكن ما يعرف ولا يكتب، يجعلونه يتكلم في المسجد وينصح. وبعضهم كذا بعض الشباب الصغار ما درسوا ولا تعلموا. وكذلك جماعة التبليغ إذا مر بالتوحيد لا يمكن أن ولا تدعو للتوحيد ولا تمره لا تنعمه، ادعو إلى كذا إلى كذا ولا تتكلم في أحد. هذا ما المقصود، أن ننصح الطلبة في الإقبال على طلب العلم والتعلم والتفقه والتبسط في الدين، ثم بعد ذلك الدعوة إلى الله. معروفة بالرضا موضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل، يقول بعض الناس إذا أمر بقراءة كتب التوحيد نحن الآن بحاجة إلى فقه الواقع، أما التوحيد فهو معلوم معروف، فما رأيكم في هذا الكلام؟
هذا كلام باطل. التوحيد معلوم معروف، من قال انه معلوم معروف؟ كثير من الناس لو وقعوا في الشرك، الان الشرك موجود، الان هناك القبور تعبد من دون الله ويذبح لها وينذر في كثير من ابو جهل الان، والتوحيد ليس معروف عند كثير منا. هناك ايضا الشاعره المعتزله والجهميه والصوفيه، وهناك وحده في الوجود، فلا بد ان توصل الانسان وتفقه في دينه. اما قول فقه الواقع ماذا يفيد مع الشرك اذا كان غير موحد؟ وشو يفيد فقه الواقع؟ الموحد هو الذي يفقه الواقع. إذا تفقهت في دينك وتعلمت ودرست المعتقد أهل السنة والجماعة عرفت الواقع، عرفت الواقع، وعرفت الموحدين والمشركين، وعرفت أن الذين يطوفون بالقبور مشركين، وأن الذين يدعون غير الله مشركين، وأن الذين يذبحون الله يذبحون في غير الله مشركين، وعرفت أن مذهب الصوفية مذهب باطل، ومذهب الجهمية تعطيل، ومذهب المعتزلة مذهب باطل. هذا اللي يدرس التوحيد. أما اللي ما يدرس التوحيد ما يعرف الواقع ولا يعرف واقع الناس، هذا باطل، كلام باطل. الذي يعرف في الموحد هو الذي يعرف، الذي يدرس التوحيد هو الذي يعرف الواقع، والذي لا يدرس التوحيد لا يعرف الواقع، جاهل بالواقع. نعم.
يقول السائل: في نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم كفر، ألا يقال أن من يستحق التكفير يكفر من أي شخص؟ وهل للتكفير شروط؟
نعم، لا بد أن تقوم الحجة على من يفعل الكفر، إذا كان إذا قامت عليه الحجة، ولا يكون لأنه إذا كان جاهلا ومثله يجهل هذا الشيء، إذا كان جاهل الذي تكلم فهو عمل به مثله يجهل هذا الشيء من الأشياء القضية بالنسبة إليه، فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة. نعم.
يقول: هل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة الكبرى يوم الموقف تكون لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم، أم هي خاصة بالمؤمنين؟
لا، عامة. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للمؤمنين والكفار، لأنها شفاعة في إراحة الناس من الموقف، يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحاسبهم الله ويستريحون من هذا الموقف، عامة لجميع الناس، جميع الأمم أولهم وآخرهم، مؤمنهم وكافرهم. نعم. أما الشفاعة في إخراج العصاة من النار هذه خاصة بالموحدين. نعم.
يقول السائل: قلتم في القاعدة الثانية أن من شروط الشفاعة المثبتة رضا الله عن المشفوع له، والرسول عليه الصلاة والسلام يشفع لعمه أبي طالب وهو مشرك، كيف الجمع في ذلك؟
هذه مستثنى، هذا مستثنى، هذه خاصة، هذه شفاعة خاصة في تخفيف العذاب وليست في الإخراج. شفاعة هذه مستثنى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بأبي طالب، خاصة في كافر واحد وهو أبو طالب، وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مستثنات، لأن أبا طالب خف كفره حيث أنه كان يذود عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه، فلما خف كفره جعل الله لها هذه الشفاعة وهي تخفيف، تخفيف العذاب. بل جاء في الحديث الصحيح إن أهون الناس عذابا أبو طالب، وإن في أخمصه جمرتان يغلي منهما دماغه، وإنه لا يظن أنه أخف أهل النار عذابا، وإنه لا يظن أنه أشد أهل النار عذابا من شدة ما يشد، وهو أسفله. وباللفظ الآخر: إنما إن أخف الناس عذابا لرجل له شركان من نار، من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود أن هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بأبي طالب، لأنه خف كفره بسبب دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته له وذوده عنه، ولكنها شفاعة تخفيف لا شفاعة إخراج من النار، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن مشركي زماننا يدعون في الشدة يا علي ويا حسين، ثم ذكرت أنهم يدعون كفارا ومشركين. يقول: أود الإيضاح، لأن في شبكة المعلومات من يستمعوا من الرافضة وقد يستدلون بقولكم على تكفيرنا لهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم.
تكفير إيش؟ تكفيرنا لهؤلاء الصحابة؟
لا،
هذا الصحابي، الصحابي ما قلنا الأنبياء إذا دعوا من عبد الأنبياء أو عبد الصالحين أو عبد الصحابة وهم لا يرضون فليس عليهم إثم. فإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني من دوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانه، ما يقول لي أن أقول ما ليس لي. كونه يقول يا علي يا حسين، هذا ليس هناك ذنب على علي ولا على حسين، لأنهم ما رضوا بهذا، ما يرضون بهذا، إنما المشرك الذي يدعوه هو المشرك. أما المدعو إذا كان صالحا أو نبيا فهو يبرأ إلى الله من عبادته فليس عليه شيء. نعم.
يقول السائل: كيف الجمع بين هاتين الآيتين من حيث اعتقاد مشرك قريش؟ قوله جل وعلا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله جل وعلا: قل من يحيي العظام وهي رميم، فيها في الثانية إنكار للبعث، فما الفائدة من عبادتهم إذن؟
نعم. إيش؟
يقول: في قوله جل وعلا: قل من يحيي العظام وهي رميم،
نعم،
يقول في ذلك إنكار للبعث من قبل المشركين، وهم يقولون كما حكى الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذا كانوا ينكرون البعث فلماذا يعبدون الله؟
المشركون منهم من ينكر البعث ومنهم من يثبت البعث، فهم طبقات ومقتار، وهم يدعونهم يقربونهم إلى الله زلفى حتى ولو في الدنيا. أيضا المقصود أن ليس كل المشركين ينكرون البعث، بعضهم ينكر البعث وبعضهم يثبت البعث. نعم.
يقول السائل: توفي وله والدة وأمه هذه كبيرة في السن، فجعل عليها القاضي من يقوم على شؤونها. فجعل القاضي من يقوم على شؤونها. فهل يجوز لمن يقوم عليها أن يتنازل عن حقها من الميراث لأبناء هذا الرجل، حيث أنها لا تحتاج إلى هذا الإرث لأنهم ينفقون عليها وهي لا تعي تقريبا، فعمرها قريب من 90. يقول: رجل توفي وله والدة وهي كبيرة في السن، فجعل من يقوم عليها من قبل القاضي، فهل يجوز لمن يقوم عليها أن يتنازل عن حقها من الميراث لأبناء ذلكم الرجل، حيث أنها لا تحتاج إلى هذا الإرث لأن أبناءها ينفقون عليها وهي لا تعي وعمرها قريب من 90؟
الميراث ميراثها لها، وليس لمن يقوم عليها أن يتنازل، ولا يملك أن يتنازل، ميراثها يبقى لها، ويولي القاضي عليها ولي، يولي الحاكم الشرعي عليها ولي يتولى شؤونها وينفق عليها وعلى من يقوم عليها. يعني هذا الوالي إرثها يكون لها، وهذا الإرث إنما يعطى لوليه من قبل الحاكم، يولي عليها ولي ويستلم ميراثها ثم ينفق عليها وينفق على من يقوم بشؤونها، والباقي يبقى لها. وأيضا لابد أن يشتغل به ويعمل به ينميه. أما هذا الذي يتولى ماذا؟ هذا يتولى مستأجر، هذا يقوم بشؤونها مستأجر، يقوم بشؤونها. غاية ما في الأمر أن ولي المال هو ينفق عليه وعليها، ومالها يحفظ له. أما الوالي هذا ما ليس له دخل في ميراثها ولا يتصرف في ميراثها، إنما هو مستأجر، مستأجر يعطى أجرته. نعم.
يقول السائل: عندي أخ متهاون في الصلاة، لا يأتي إلا قبل صلاة الفجر وينام إلى ما بعد المغرب، علما بأننا نوقظه، وعندما نوقظه للصلاة فإن كان الموقظ والداه عقهما عقوقا شديدة، ويسب الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، والصلاة أيضا سدا شنيعا، وكل ذلك بسبب إيقاظنا له للصلاة، فما حكمه؟ هل يجب علينا أن نوقظه إذا كان على هذه الحال؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. سب الله وسب الرسول وسب الدين هذا كفر وردة، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. وترك الصلاة أيضا كفر وردة، هذا على النوعين من الكفر، نعوذ بالله. كنا يترك الصلاة ينام إلى بعد المغرب ويتعمد ترك الصلاة، هذا كفر وردة، وكون يسب الله ويسب الرسول كفر وردة. فالواجب مناصحته، عليكم أن تناصحونه أو تأتوا ببعض الدعاة الذين يناصحونه ويكوفون بالله ويأمرون بالتوبة لعله يتوب من كفره، من سبه لله وسب الرسول وسب دين الإسلام، ويتوب من كفره ترك الصلاة ويحافظ عليها، وادعوا له بظهر الغيب لعل الله أن يهديه. وإن كان يستمع أو يمكن يستمع إلى أو يقرأ يعطى بعض الطيبات وبعض الأشرطة لعل الله يهديه. وينبغي أن يؤتى من ينصحه، وإذا لم يفد يؤتى من قبل رجال الهيئة، يعني يأخذونه وينصحونه ويأخذوا عليه تعهد لعل الله يهديه. فإن استمر على ذلك فإن من علم حاله من غير أولاده يرفع به إلى الإمارة ثم إلى المحكمة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، لأنه مرتد. نعم.
يقول السائل: هل يصح أن نحكم على المرأة الباقية مع الزوج الذي لا يصلي مع علمها بذلك أنها زانية؟
لا، لا نحكم إلا إذا حكم الحاكم الشرعي، لأنها في شبهة الآن، ولأن مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أنه لا يكفر إلا إذا جحد وجوب الصلاة فلا يحكم، لكن تنصح المرأة إذا كان ألا تبقى، ولها حق أيضا، لها حق أن تذهب إلى أهلها وتتركه ويلزم بإسراقه إذا كان لا يصلي أو كان يشرب الخمر أو كان يفعل الكبائر، لها حق أن تذهب إلى أهلها إما أن يتوب وإلا تطالب بالفتح تستخدم. نعم.
يقول لماذا جاز الاستعادة بالصفة ولم تجز الاستغاثة بها؟
هذا النص النص بهذا، أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بعزة الله وقدرة من شر ما أدري وهو حالي. أما منادى الصفة يقول يا رحمة الله ارحميني يا قدرة الله أنت لي، فهذا لا يجوز منادى الصفة، ولأن هذا في نداء له باسم الأنثى، ولأن في هذا يدل على انفصال الصفة عن الذات. حتى قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا كفر وردة نداء الصفة. أعوذ بالله. نعم.
يقول ما حكم من فعل ناقض من نواقض الإسلام جاهلا بالحكم؟
إذا كان مثله يجهل هذا الشيء فإنه يعرف ويبين له وتقوم وتبين له الحجة، فإذا قامت عليه الحجة وأصر كفر. لكن لابد من إذا كان جاهل مثله يجهل هذا الشيء لابد من قيام الحجة عليه وبيان هذا له قبل أن يحكم عليه بالكفر. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبك، نسأل الله نجعلنا وإياكم وتحبني في الله ويجمعنا وإياكم بدار الكرام.
قلت حفظكم الله فيما سبق من الدروس أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، ألا يقال أن لفظ الإنسان بالقرآن من أفعال العباد ولذا فهو مخلوق؟
نعم. هذا قاله الإمام أحمد، ما قلت أنا، الإمام أحمد رحمه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهل، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وأما قول قلت لفظي بالقرآن مخلوق هذا يعني قول مبتدع لم يقل هو السلف، ولكن من المعلوم أن الإنسان ابن آدم مخلوق في أقواله وأفعاله، ففي كونه يخصص ويقول لفظي بالقرآن مخلوق هذا مبتدع، لفظ مبتدع ولفظ موهم، ولأنه قد يراد باللفظ الملفوظ. فلهذا من قال لفظي بالقرآن مخلوق قال لما قد فهو جهل، ومن قال مخلوق غير مخلوق فهو مبتدع. فلا تقل هذا، لا تقل لفظي بالقرآن، لكن معلوم أن الإنسان مخلوق في أقواله وأفعاله، لكن يكون التخصص تقول لفظي بالقرآن مخلوق هذا موافق على الجهمية. نعم.
كثرت الأسئلة حول الأناشيد الإسلامية التي أصبح الشباب يستمعون إليها بكثرة، فما رأيكم في ذلك؟
أرى أن الأناشيد الإسلامية لا تجوز، وأن ولا سيما الآن الموجود في الساحة الآن، فإن أناشيد مطربة فيها تأوهات تشبه تأوهات الأغاني، فأنت لا تفرق بين الأناشيد وبين الغناء إذا سمعتها، حتى ولو كان ينشد واحد تجد ينشد لك يتأوه مثل تأوهات المغني لا فرق. وحتى إن قيل لي إن بعضهم جعلوا معها مزمار وبعضهم أيضا أناشيد في المولد، هذا أعظم وأعظم والعياذ بالله، وصارت فتنة. والأناشيد الجماعية لو سلمت من التأوهات والمزمار وكذا فهي في مشابهة للصوفية، الصوفية هم الذين يتعبدون بالأناشيد. ثم أيضا الأناشيد الآن فيها طرب، لأن الذي يستمع الأناشيد حتى ولو كانت يعني مفيدة معناه ما يتأمل المعنى ولا يتدبر، إنما يتأمل يتلذذ بالصوت، متى يرفع الصوت ومتى ينزلون الصوت فقط، لا يتأمل المعنى. لكن إذا كانت القصيدة مفيدة طيبة ينشدها واحد بصوت عادي والباقي يستمعون، كما أن القارئ يقرأ القرآن واحد والباقي يستمعون، يقرأ حديث واحد والباقي يستمعون، ينشد القصيدة المفيدة إذا كان ما فيها غزل ولا هجاء ولا لبس الحق بالباطل وليس فيها محذور، فإنه ينشد واحد بصوت عادي غير ملحن وليس فيه تأوهات ولا مزمار ولا كذا والباقي يستمعون. أما جماعة يرفعون الصوت وينزلونه هذا ولو كان معناها مفيد وجيد ما ينتبه للمعنى، إنما ينتبه للصوت ويتلذذ بالصوت، متى يرفعونه ومتى ينزلونه. وفي مشابهة للصوفية، أنا أنصح الشباب بترك هذه الأناشيد، وإذا كانت القصيدة مفيدة يقرأها واحد بصوت عادي لا تأوهات ولا تلحين والباقي يستمعون حتى يستفيدون. نعم.
يقول السائل هل من قتل مسلما متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إذن هو كافر، لقوله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟
لا، القاتل إذا كان مؤمن ليس كافر إلا يستحل، إذا رأى أن قتل المؤمن حلال اعتقد أنه حلال كفر، وإلا هو معصية كبيرة من كبائر الذنوب. وأما قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فالمراد عند أهل العلم الخلود بخلود المكث الطويل. المكث الطويل والخلود خلودان: خلود مؤبد لا نهاية له، هذا خلود الكفرة، والثاني خلود مؤمد له نهاية، وهذا خلود عصاة الموحدين الذين كثرت جرائمهم أو فحشت وعظمت. والعرب تقول للمكان الذي يطيل في المكث فيه إنه أخلف، أقام فيه وأخلف، فالقاتل غيره وقاتل نفسه لا يكون كافر. اللي يكفر هذا خوارج المعتزلة، ومن يكفر أهل البدع. أما أهل السنة والجماعة فلا يكفره، بل يعتقد أنه مرتكب كبيرة ومؤمن ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان، فاسق، ولا يكفر إلا إذا استحل. نعم.
يقول السائل: إذا كان ثلث التركة التي أوصى بها صاحبها في الوقت الحاضر يبلغ ملايين كثيرة ومبالغ تزيد عما أوصى به، بالرغم أن يوجد أنه يوجد من أحفاده من هم فقراء ومحتاجون.
نعم. هذا الإخوان مع الشريط يقول هذا أناشيد مولد الآن، هذا ما يصدق أناشيد المولد الآن هي موجودها الآن تباع. نعم. عد السؤال. نعم. ينبغي تحذير من هذا، ينبغي مسه هذا. نعم. المقصود أن نحذر الآن من الأناشيد، ولا سيما الأناشيد اللي في المولد. المولد بدعة، كان أناشيد في المولد الأناشيد ممنوعة، لا ينبغي، ينبغي ترك الأناشيد. نعم.
يقول: إذا كان ثلث التركة التي أوصى بها صاحبها يبلغ ملايين كثيرة،
إذا كان
ثلث التركة،
نعم،
التي أوصى بها صاحبها لأعمال الخير يبلغ ملايين كثيرة ومبالغ طائلة، ويوجد من أحفاده من هم فقراء ومحتاجون، فهل يجوز أن يحول جزء من ذلك الثلث إلى ميراث يوزع عليه؟
هذا يراجع القاضي في يراجع المحكمة والقاضي في هذا الوصية على حسب الموصي، يراعى شرط الموصي. فإذا قال أوصى بأعمال البر أو أوصى بالفقراء والمحتاجين، فإن إذا كان له ذرية محتاجين أو أولاد محتاجين أو من ورث محتاجين يدخلوا في هذا الوصي، على حسب ينظر شرط الموصي وينظر وصفه، فلا بد من هذا، ويراجع في هذا المحكمة أو الإفتاء يبينون له صاحب الوصية. نعم.
يقول: هل يجوز لنا أن نفرح ببعض الأعمال التي تقوم بها بعض الأحزاب الضالة تجاه اليهود؟
لا، على الأحزاب الضالة، أقول الأحزاب الضالة لا للإسلام نصروا ولا للكفرة كفرة، نسأل الله السلامة. الأحزاب الضالة هم منحرفون، لكن إذا كان ضلالهم ما يخرجهم عن الإسلام يكونون عصاة وفسقة وداخلون في عداد المؤمنين، فإذا أصابوا الكفار وقاتلوا الكفار فلا بأس. نعم.
يقول السائل: لدينا في العمل مجموعة كبيرة من الكفار، فإذا أردنا دعوتهم إلى الإسلام بالأخلاق الحسنة مثلا فإننا نتحرج في مقابلتهم بدون السلام إذا دخلنا إلى مكاتبهم، فما حكم العمل؟
نعم. لا تبدأهم بالسلام. يقول النبي: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتهم في الطريق فاضطروهم إلى عضيق. لكن إذا كان هذا في مصلحة للإسلام وفي دعوة، فأنت تبدأهم تقول صباح الخير مساء الخير، ولا تقي عليهم السلام. السلام لا يلقى إلا على المسلم.
يقول السائل: ما حقيقة هذين الرجلين البدوي وعبد القادر الجيلاني، هل هم من علماء المسلمين؟
عبد القادر الجيلاني من علماء المسلمين، علماء صالح من الحنابلة، وله كتاب الغلية، هو رجل صالح، لكن عبدهم من دون الله، وله قبر في العراق. أما البدوي فلا، البدوي هذا في مصر يعبد، طنطا في مصر يعبدونه من دون الله، يذبح له وينذر ويدعى، حتى إن الذين يقال في بعض السنوات في سنة المولد الذين حجوا إليه ما يقارب مليونين، أكثر من الحجاج إلى بيت الله، كلهم يدعونه ويعبدونه من دون الله ويصرخون صراخ ودعوات إلى الله. وأما البدوي يقال إنه رجل، إنه بدوي، يعني إنه بدوي ودفن في هذا المكان، وبعضهم يقول ليس فيه شيء، وبعضهم يقول دفن فيه حمار. وبعضهم على كل حال حتى ولو كان نبي من الأنبياء فلا يجوز عبادة من دون الله صرف النظر عنه. سواء كان رجل صالح وغير صالح، العبادة حق الله، حتى ولو كان نبي من الأنبياء لا يجوز العبادة، العبادة حق الله، لا يعبد الأنبياء ولا غيره. نعم.
يقول السائل: امرأة حاضت وقد توجهت من الرياض وتعدت مكة ولم تدخل الحرم إلى جدة، وبعد طهرها ستتوجه إلى الحرم للعمرة، فما الذي يلزمها في هذه الحالة؟
إن كانت حينما حاضت من الرياض عندها نية للعمرة فيجب عليها تحرم من الميقات والسي. أما إذا كانت لما توجهت ما عندها نية ثم أنشأت النية لما قربت من مكة فإنها تحرم من مكانها. نعم. لأن الذي يقول حدد المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ومن كانوا دون ذلك هم أهلهم من أهله حتى أهل مكة المسجد. فإذا كانت حينما خرجت تريد العمرة عليها أن ترجع إلى الميقات تحرم من الميقات. أما إذا كانت ما عندها نية لكن بعدما تجاوزت الميقات أو قربت مكة أنشأت النية فإنها تحرم من مكانها. نعم.
يقول السائل: هل تجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى؟
لا، الحديث القدسي هو من كلام الله لفظا ومعنى مثل القرآن، لا بد أن يرد بلفظه ومعناه. نعم.
يقول السائل: رجل مسافر دخل المسجد وصلى المغرب مع جماعة، وبعد انتهاء صلاة المغرب دخل مع جماعة أخرى بنية صلاة العشاء قصرا وهم يصلون المغرب وهو لا يعلم.
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، من العلماء من قال إنه يصلي معهم وإذا قام المغرب يجلس لأنه معذور، وإذا سلم الإمام سلم معه، ومن العلماء من قال يصلي معه نافلة ثم إذا سلم يأتي لصلاة العشاء لأن الصلاة مختلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه.
يقول السائل: هل يجوز الجهر في صلاة الوتر والجهر في الدعاء؟
نعم، صلاة الوتر صلاة ليلية تجهر فيها، لا فرق، سنة الجهر فيها والجهر بالدعاء إلا إذا كان هناك من يتعدى بجهره فلا يرفع صوته. نعم.
يقول: ما رأيكم في من يصف موسى عليه الصلاة والسلام بهذه العبارة لنأخذ موسى أنه نموذج للزعيم المندفع العصبي؟
هذا كلام باطل، هذا يجب على هذا الشخص أن يتوب إلى الله عز وجل. نعم. وإذا كان ميت نسأل الله لنا وله العفو والعافية. نعم.
يقول السائل: ما صحة حديث من جلس حتى تطلع الشمس كان له أجر حجة وعمرة تامة؟
هذا حديث ضعيف لا، ولكن قال بعض أهل العلم وسماحة الشيخ الشهبي بن باز رحمه الله علينا له طرق يشد بعضها بعضا ويقول بعضها بعضا فيصبح الحجة ويرجع له هذا الخير. نعم.
يقول السائل: ما معنى مسألة تسلسل الحوادث التي تذكر في بعض كتب العقائد؟
المعنى أن الرب سبحانه وتعالى لم يزد يخلق شيئا بعد شيء إلى ما لا نهاية في الأزل، يعني الرب سبحانه ليس معطل، الرب خلاق وفعال، إن ربك فعال لنبيه، فالله سبحانه وتعالى لم يزل يخلق شيئا بعد خلق إلى ما لا نهاية في الأزل، كما أنه لا يزال يقدس لأهل الجنة نعيما بعد نعيم إلى ما لا نهاية له في المستقبل والأبد. فالحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل، وأهل البدع وأهل الكلام قالوا إن هناك فترة يعطلون فيها الرب عن الأفعال، قالوا إن الرب لا يفعل، إنه معطل عن الفعل وعن الخلق، ثم وكان الفعل ممتنعا عليه ثم انقلب فجأة فصار ممكن، وهذا من الطلبة، لأن إثبات هذه الفترة لا دليل عليه، ولأن هذه تعطيل الرب من كماله، فالرب خلاق لم يزل خلاق، إن ربك هو الخلاق العليم والرب فعال، وكل فرد من أفراد الحوادث مخلوق موجود بعد أن كان معدوما ويكفي هذا، أما أن يقال إنها فترة معطلة فيها الرب هذا بعض. نعم.
يقول: هل رفع القدمين في السجود يبطله؟
هل إيش؟
رفع القدمين في السجود.
نعم، إذا رفع قدميه من أول السجود إلى آخره ما صح السجود، بطل السجود. أما إذا رفع في بعض السجود ووضع على الأرض في بعض السجود فقد حصل له السجود، أدرك السجود، أما رفعها فلا، يرفع يديه أو يرفع رجليه أو يرفع أضوى من أعضائه من أول سجد إلى آخره فهذا يصير السجود.
نعم.
لأن لما ثبت الحيث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فذكر منها اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة والأنف.
نعم.
يقول السائل: لدي أخت ولدت وفي إحدى يديها ستة أصابع وتريد الآن أن تعمل عملية تجميلية لإزالة الزائد لمضايقته لها، فما حكم ذلك؟
هذا يحتاج إلى تعمل على ينظر يعني إذا كانت مؤذية لعل يراجع في هذا اللجنة الدائمة للإفتاء، ولا بد من التعمل في حال هذه المرأة تحقق صفة العملية التي تريد أن تجريها. نعم.
إذا كانت البهائم يوم القيامة تكون ترابا، فهل البقر الذي يعبد من دون الله من قبل بعض الطوائف يكون في النار؟
فهل
البقر الذي يعبد من بعض الطوائف من دون الله يكون في النار؟
قال الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ولهذا جاء في الحديث أن الشمس والقمر تكوران يوم القيامة وتلقيان في النار مع من عبدهما. أما إذا كان المعبود من الصالحين والأنبياء فإن الله استثنى، قال: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنهم يبعدون، لأنهم لا يرضون بها. نعم.
يقول: هل الماء المغصوب يرفع الحدث الأكبر؟
في خلاف بين أهل العلم، من العلماء قال: إذا توضأ بالماء المغصوب فلا يصح الوضوء، وعلى هذا لا تصح الصلاة. وقال آخر من العلم: تصح مع الإثم، فله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب، كما لو صلى في الأرض المغصوبة وكما لو صلى في ثوب الحرير، فالصواب أنها صحيحة مع الإثم. إذا توضأ بالماء المغصوب أو صلى في ثوب مغصوب أو صلى في أرض مغصوبة، فالصواب أن صلاته صحيحة مع الإثم، عليه الثوب من الغصب ورد المظلمة إلى أهلها، وصلاته صحيحة. هذا هو الصواب.